الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للأول من رمضان لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تفسير ما تبقى من ربع ياسين، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، فإن لم يعن ربنا عز وجل فلا حول لنا ولا قوة، وإن أعان وسدد كانت الإصابة في القول والفعل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والاهتمام بمعرفة معاني القرآن من الأمور المتعينة، إذ أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله ونوره ورحمته، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. وما قبض محمد صلى الله عليه وسلم حتى أقام الله عز وجل به الملة المتعوجة، فأحيا الله به قلوبا غلفا، وأسمع الله به آذانا صما، وبصر الله عز وجل به أعينا عميا. فالحمد لله رب العالمين. سورة ياسين مكية، وآياتها 83، وترتيبها في المصحف 36. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين من الأحرف المقطعة التي تقدم الكلام عليها في تفسير سورة البقرة وفي تفسير سورة قاف، والقول الصواب فيها أنها أحرف لا معاني لها، أنزلها الله عز وجل للتنبيه، وقيل للتحدي والإعجاز. وقال بعضهم ياسين أي يا محمد، وقيل يا رجل، والصحيح الأول والقرآن الحكيم. أقسم الله عز وجل بالقرآن الحكيم في خبره، والحكيم في أمره، والحكيم في نهيه وزجره، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا هو المقسم به، إنك لمن المرسلين، المقسم عليه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، أرسله رب العالمين بلسان عربي مبين، وبعثه إلى الناس كافة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإنك يا محمد من المرسلين على صراط مستقيم، طريق قويم بين لا اعوجاج فيه. وقد تقدم معنا أن الصراط ينقسم إلى صراط حسي، وهو الجسر الممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون يوم القيامة، وصراط معنوي وهو الإسلام كما في حديث النواس بن سمعان، والصراط الإسلام. فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على الصراط الحسي، ومن اعوج في دنياه اعوج في أخراه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم، أي أن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، العزيز الذي لا يغلب، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فمن رحمته أن أنزل القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والحكمة من إنزال هذا القرآن لتنذر قوما، لتحذر قوما وهم أهل مكة، ما أنذر آباؤهم ما جاءهم من رسول من قبل، فهم غافلون عن دعوة الله عز وجل. ثم أخبر عن حال هؤلاء الناس: لقد حق ثبت القول يا محمد على أكثرهم ممن أشرك وندد، فهم لا يؤمنون، لا يستجيبون، ولا ينتهون، ولا يرعون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والسبب في عدم استجابتهم: إنا جعلنا في أعناقهم، صيرنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صارت الأغلال المعنوية لا الحسية في أعناقهم. والغل هو رد اليد إلى العنق، فهي إلى الأذقان قد رفعت، فهم مقمحون، نكسوا رؤوسهم مع إغماض أعينهم، فلا يستفيدون موعظة ولا ينزجرون عن زاجر. وأيضا: وجعلنا من بين أيديهم سدا فلا يستجيبون لنداء الله عز وجل، وذلك لعلمه أنهم ليسوا أهلا للهداية. ومن خلفهم سدا عن الهداية، فأغشيناهم غطيناهم بالضلالة فهم لا يبصرون الحق مع ظهور دلائله وحججه. وسواء عليهم يا محمد أأنذرتهم، حذرتهم بطش الله، وحذرتهم نقمة الله، أم لم تنذرهم، لم تحذرهم ولم تخوفهم، لا يؤمنون، لا يستجيبون. فلما ذكر الله عز وجل حال المعرضين ناسب أن يثني بحال المستجيبين: إنما تنذر يا محمد وتدعو إلى الله عز وجل من اتبع الذكر، استجاب لنداء الحق وأخذ به، وخشي خاف من الرحمن مع حبه وتعظيمه وإجلاله بالغيب، لإيمانه بالغيب خافه واتقاه، وطمع في رضاه، واجتنب مساخطه وما يأباه. فبشره هذا الصنف بمغفرة لذنوبه وأجر كريم، حسنات مضاعفات يلقاها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنا نحن يا محمد، أي الله عز وجل، نحيي الموتى يوم القيامة، ونكتب ما قدموا في الدنيا من أعمال صالحات أو أعمال سيئات. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. وآثارهم، وحفظت آثارهم خيرها وشرها. وقد أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم. ومن أعظم الآثار الباقية لهي العلوم النافعة التي ينتفع بها العباد، تصحح بها عقائدهم، وتستقيم بها عباداتهم، وتحسن بها معاملاتهم. فهذه الآية دليل واضح جلي على فضل العلم وملازمة أهله، وعلى فضل الخطابة والكتابة وغير ذلك من هذه الشؤون. وكل شيء من أعمال بني آدم أحصيناه حفظناه في إمام مبين، في كتاب، في لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآيات حين دخل غيلان الدمشقي القدري على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان غيلان ينكر القدر، فقال له عمر: أما قرأت أول سورة ياسين؟ فقرأها فقال: والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا اليوم. ثم أظهر التوبة والإنابة على أن الهدى والضلال من الله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. ولكنه بعد ذلك عاد إلى مذهبه الردي بعد موت عمر بن عبد العزيز، فصلبه هشام بن عبد الملك على أبواب دمشق تحقيقا لدعوة عمر بن عبد العزيز، حيث قال: إن كنت كاذبا صلبك الله على باب دمشق. وكانوا يمرون على غيلان وقد قطعت يده ورجله والذباب عليها، فيقولون: يا غيلان، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيرد عليهم بغير ذلك بسبب معتقده الفاسد. قال: واضرب لهم يا محمد، أي لأهل مكة، مثلا لعلهم يتعظون وينزجرون إذا سمعوه أصحاب القرية، بلدة من البلدان الله أعلم ما هي، إذ جاءها المرسلون الذين أرسلهم الله عز وجل. إذ أرسلنا إليهم اثنين يدعونهم إلى التوحيد وإلى ملازمة طاعة رب العبيد سبحانه وتعالى، فكذبوهما، ردوا دعوتهما وأعرضوا عنهما، فعززنا بثالث، أمددناهم برسول ثالث حتى تظهر الحجج البينات الواضحات لعلهم يستجيبون. فقالوا، أي الرسل: إنا إليكم مرسلون من رب العالمين. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. قال الكفار المعرضون المخالفون: ما أنتم يا من تذكرون أنكم رسل إلا بشر مثلنا. والله عز وجل أرسل جميع الرسل من البشر. وما أنزل الرحمن إلينا من شيء إن أنتم إلا تكذبون في دعواكم أنكم رسل. فقال لهم رسلهم: ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، ولو علم الله عز وجل كذبنا لأهلكنا ودمرنا ودمدم علينا. فهذا القول منهم إشعار بأن الله عز وجل لا يرضى أن يكذب عليه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما علينا يا معاشر من تسمعون إلا البلاغ لدين الله عز وجل المبين الواضح الجلي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فكان رد قومهم لدعوتهم: قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم وبدعوتكم، وما جاءنا إلا الشر منذ رأيناكم، لئن لم تنتهوا يا معاشر من تزعمون أنكم رسل الله لنرجمنكم بالحجارة وهو أشد أنواع الموت، ولا يمسنكم يصيبنكم منا عذاب أليم موجع. فقال لهم رسلهم: طائركم معكم، شؤمكم معكم، وخيركم وشركم معكم، ليس نحن الذين جئنا به. أتقولون هذا القول بسبب أئن ذكرتم؟ بسبب أننا ذكرناكم وأرشدناكم إلى الحق والهدى تقولون تطيرتم بنا؟ بل أنتم قوم مسرفون، معرضون، متجاوزون لأمر الله، واقعون في المعاصي والسيئات، فجاءكم الشؤم من قبل أنفسكم، لأن السيئات تجر إلى البلاوي الكثيرات، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما ردوا دعوتهم وسمع بعض أهل الصلاح بهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يقولون بأن اسمه حبيب النجار والله أعلم، قال: يا قومي اتبعوا المرسلين في دعواهم وفيما أمروكم به ونهوكم وزجروكم اتبعوا من لا يسألكم أجرا، تابعوا من حاله ألا يسألكم أجرا مالا وثوابا وهم مهتدون. قد يقول قائل قد يدعوك إلى الضلالة ولا يسألك أجرا، لكن قال وهم مهتدون في دعوتهم لكم إلى الحق والصلاح. وماليا كأنهم أنكروا عليه، كيف تتبع هؤلاء؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، الذي خلقني وهو الله عز وجل وإليه ترجعون، تبعثون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، أتخذ من دونه آلهة أعبدها وأرجوها وهي عاجزة صماء بكماء، إن يردني الرحمن بضر بشر أو قحط أو فقر أو مرض لا تغني عني شفاعتهم لعجزها، ولأن الله عز وجل لم يأذن لها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، شيئا حقيرا أو كبيرا، ولا ينقذون مما أنا فيه من الشدة، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا حال الأصنام وحال عابديها معها، وهكذا حال القبور المعبودة من دون الله وحال عابديها معها. إن اتبعتكم فيما تدعوني إليه إذا لفي ضلال هلاك مبين واضح بين. ثم قال لهم قولته المشهورة إني آمنت بربكم فاسمعون، وعند ذلك قتلوه وتمالأوا عليه. فكان وعد الله عز وجل له قيل ادخل الجنة معززا مكرما متفضلا عليك بأنواع الكرامات والهبات، قال يا ليت قومي يعلمون. قالوا وهذا من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل، أنه بعد موته وحين إكرام الله عز وجل له وفي الجنة يقول يا ليت قومي يعلمون، يطلعون بما غفر لي ربي، غفر ذنوبي وستر عيوبي وجعلني من المكرمين في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فبعد إعراضهم قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما أنزلنا ملكا لإهلاكهم، فشأنهم أيسر من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كنا منزلين، فالأمر دون ذلك. إن كانت إلا صيحة صوت عظيم قطع أفئدتهم وأهلكوا به واحدة، فإذا هم خامدون كأعجاز نخل خاوية، خمدت أرواحهم وخدمت أجسامهم فلا تجد لهم حركة. يا حسرة على العباد، قيل بأن هذا قول الله عز وجل، وقيل بأنه قول العباد يتحسرون على أنفسهم يوم القيامة، وأي كان فالحسرة لاحقة للعباد الذين لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل، ما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الله ويحذرهم من بطشه وعذابه إلا كانوا به يستهزئون ويعرضون، كما قال أولئك ما رأينا أسمن بطونا ولا أجبا عند اللقاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه طبيعة المخالفين أنهم يستهزئون بالمستقيمين في كل وقت وحين، ففي هذا الزمان ربما يتهمون أهل السنة الذين يعني يقبلون على الخير تارة دواعش وتارة قاعدة وتارة كذا وتارة كذا، فهذه سنة سائرة في كل من دعا إلى الله عز وجل، ما على الإنسان إلا أن يصبر ويحتسب ويرفق بالناس ويدعوهم إلى الخير. ثم يقول الله عز وجل مهددا لأهل مكة ألم يروا ألم يخبروا كم أهلكنا قبلهم من القرون الخاليات والأمم السالفات فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه، فمنهم من أخذته الصيحة الآية. فالله عز وجل دمدم على أمم سابقة لأهل مكة لو أنهم انزجروا واستجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم أي الأمم الخالية إليهم لا يرجعون لا يعودون، وإنما يبعثون يوم القيامة فيجازيهم الله عز وجل على أعمالهم. وبيانه: وإن كل أي هذه الأمم السالفة لما جميع كلهم لدينا يوم القيامة محضرون مع أعمالهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وآية لهم يا محمد: الأرض الميتة، الأرض الجدباء التي لا مطر فيها ولا نبات، أحييناها بإنزال المطر وأخرجنا منها حبا متراكبا فمنه يأكلون ويطعمون ويؤكلون أيضا دوابهم، وجعلنا في هذه الجنات جنات من نخيل، أقصد وجعلنا في هذه الأرض جنات بساتين وافرة من نخيل قد ارتفعت سوقه وآت ثماره وأعناب لذيذات ومتنوعات في أكلهن، وفجرنا فيها من العيون الأنهار التي يسقون بها مزارعهم. وهذا دلالة على عظمة الله وقدرته وعلى وجوب الإيمان به وطاعته. ليأكلوا، أي أعطيناهم هذا نعمة منا، ليأكلوا من ثمره الذي يخرج من هذه الأشجار، وما عملته أيديهم، ما صنعته أيديهم من مأكولات أو نحو ذلك، أفلا يشكرون نعمة الله عز وجل عليهم؟ ومن شكر الله عز وجل فعل المأمور وترك المحظور، لأن الله عز وجل يشكر باللسان ويشكر بالفعل ويشكر بالقلب. سبحان، تنزيه لله عز وجل، الذي خلق الأزواج كلها، يعني من كل زوجين اثنين، الأصناف، المراد بالأزواج هنا الأصناف، مما تنبت الأرض، هذا مز وهذا حلو وهذا حامض وهذا مر، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، هذا صالح وهذا طالح وهذا بر وهذا فاجر وهذا ذكر وهذا أنثى. وآية لهم يا محمد الليل العظيم، والآية التي تغطي الأرض، نسلخ منه النهار المبصر فإذا هم مظلمون، يعني من أعظم الآيات أن الله عز وجل بينما الناس في إبصار وفي نهار إذ أخذ منه هذا الضوء فإذا هم مظلمون، ربما يعجز أحدهم عن الخروج لقضاء حاجة. وأيضا والشمس تجري لمستقر لها، مستقرها تحت العرش، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي، فعند ذلك تقوم الساعة. ذلك أي الجريان تقدير قدره العزيز العليم، وهو الله عز وجل، العزيز الذي لا يغلب والعليم بكل شيء. والقمر أيضا آية من آياته، قدرناه منازل 28 منزلة، وانظروا كيف يبدأ هلال ثم يكبر قليلا حتى يصير بدرا، ثم يرجع حتى يصير هلالا، ثم يكون محاقا فيعلم الناس به الليالي والحساب وما هو من شأنهم، حتى عاد كالعرجون، العرجون الذي تقطع به الأشجار إذا يعني كلما أخذ به صغر، القديم، العرجون القديم. ولهذا لا يسمى الله عز وجل بالقديم، لأن القديم قد يكون قبله قديم، وإنما يسمى بالأول الذي ليس قبله شيء. ومع ذلك للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، بل هي في طريقها وفلكها، ولا الليل سابق النهار، بل هو يتعاقب بأمر الله عز وجل له. وكل من الشمس والقمر والنجوم المسخرات في فلك يسبحون، يعني أن المكان الذي تجري فيه يذكرون أنه كالشكل البيضاوي كما يذكر شيخ الإسلام وغيره. والله أعلم، نكتفي اليوم بهذا من تفسير سورة ياسين، والحمد لله.